الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. نواصل أيها الإخوة في هذا الدرس ما كنا بدأناه بالأمس من بيان منهج السلف رحمهم الله تعالى في تلقي الدين، والمبحث السادس في هذا الباب الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. والمتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى، والمحكم لهما إطلاقان على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. أما على وجه العموم فكتاب الله سبحانه وتعالى كله متشابه من حيث أنه حق كله، ليس فيه تناقض ولا اختلاف، بل أخباره صادقة، أوامره ونواهيه عادلة، فصيح في ألفاظه، بهي في معانيه. ومن جهة الإحكام أن كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا يصدق بعضه بعضا، ليس فيه اختلاف ولا تناقض. أما الإطلاق الخاص للمحكم والمتشابه، فالمحكم ما عرف معناه ولم يحتمل أوجها، لا يحتمل من التأويل أو التفسير إلا وجها واحدا. وأما المتشابه فإنه الذي يحتمل أكثر من وجه، ما احتمل أكثر من وجه. والله تبارك وتعالى ذكر في أوائل سورة آل عمران المحكم والمتشابه، وبين موقف المؤمنين منهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فذكر الله تبارك وتعالى أن أهل الإيمان يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم فيتبين لهم معناه، وأما الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يعارضون المحكم بالمتشابه، فيردون الآيات المحكمات بالمتشابه من الآيات. هذا موقفهم الذي حذر القرآن منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فموقف المبتدع كما ذكرنا أنهم يردون المحكم لأجل المتشابه، ولهم في رد السنن النبوية الثابتة طريقان: إما أن يطعنوا في أسانيدها فيقولوا هذا حديث لا يثبت إسناده، مع أنه قد يكون في الصحيحين أو في أحدهما، أو أن يكون إسناده صحيحا لا مطعن فيه. فإما أن يطعنوا في الحديث ويردوه، والأمر الثاني أنهم يجعلونه متشابها ليعطلوا دلالته. هذا موقف الزائغين أصحاب القلوب المريضة بالبدع المتبعين للمتشابه مستدلين به على مقالاتهم الباطلة طلبا للفتنة وتحريفا لكتاب الله تبارك وتعالى. فمن ذلك أن الجهمية ومن تابعهم يجعلون الآيات المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته كالعلم والقدرة والحياة والكلام والإرادة والسمع والبصر والوجه واليدين والمحبة والرضا والفرح والغضب وأفعاله المذكورة في كتابه كالمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، يجعلون ذلك كله من قبيل المتشابه فيردونه بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يردون ما ثبتت من صفات الله تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة بالمتشابه من قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني أن الله تعالى لا يشبه الأشياء ولا يماثلها. فإذا أثبتنا له السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم والإرادة معنى ذلك أننا شبهناه بخلقه، والله سبحانه وتعالى يتنزه عن ذلك بزعمهم. ومن ذلك أيضا، وهذا مثال ثاني، أنهم ردوا النصوص المحكمة المعلومة من الدين بالضرورة مما اتفقت عليه الرسل وتوافقت فيه الفطر من إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه بالمتشابه من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وبقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وظنوا أن هذه النصوص تفيد أن الله تبارك وتعالى في كل مكان. ومثال ثالث، أن القدرية ردوا النصوص المحكمة في قدرة الله سبحانه وتعالى على خلقه ما شاء أن يخلق بالمتشابه من قوله بالمتشابه من قوله ولا يظلم ربك أحدا، وبقوله وما ربك بظلام للعبيد. فالله تبارك وتعالى أخبر أنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وظن هؤلاء أن هذا يعارض قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. والجبرية رد النصوص المحكمة في إثبات كون العبد قادرا مختارا فاعلا بمشيئته، كما قال الله تبارك وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت للإنسان مشيئة. ردوا ذلك بالمتشابه من قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وظنوا أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. مثال خامس، رد الخوارج والمعتزلة النصوص الصريحة المحكمة في ثبوت الشفاعة للموحدين من العصاة وخروجهم من النار ردوا ذلك بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيت، قالوا كل من دخل النار فقد خزي خزيا لا نجاة بعده. فردوا الأحاديث الصحيحة الواردة والمتواترة في ثبوت شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. ومثال أيضا خامس أو سادس، رد الجهمية والمعتزلة رؤية الباري لرؤية المؤمنين للخالق الباري سبحانه وتعالى في الآخرة، والتي ثبتت في نصوص عديدة كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبقوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم: الزيادة النظر إلى وجه ربهم الكريم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليس بينكم وبينه حجاب. ردوا كل هذه النصوص المحكمة بالمتشابه من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وبقوله تعالى لموسى: لن تراني. ومعلوم أن هذه النصوص إنما هي في الدنيا، لأن الإنسان في الدنيا لا يرى ربه. أيضا من الأمثلة في هذا رد النصوص الكثيرة الدالة على ثبوت الأسباب شرعا وقدرا في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، ذلكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وقوله تعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، وغيرها من النصوص المتكاثرة التي أثبتت السببية. ردوا ذلك كله بالمتشابه من قوله تعالى: الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ قالوا: لا أحد يخلق، لا توجد أسباب، وإنما الله تعالى خالق كل شيء. والحقيقة أن هذا غياب عن الفهم الصحيح والفقه السليم، لأن الله تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب، هو الذي خلق الأسباب، وهذه الأسباب إذا شاء الله تعالى أن يسلبها سببيتها فعل، وإلا فهي على ما خلق الله تبارك وتعالى. فالناس إذن في الأسباب على ثلاثة أقوال: القول الأول إبطالها بالكلية، وهذا كما ذكرنا يخالف الشرع والعقل. الثاني من الناس من يرى أن هذه الأسباب لا تسلب سببيتها بحال من الأحوال ولا تعارض، كما يقوله الدهرية والطبائعية. والقول الثالث ما جاءت به الرسل ودل عليه الحس والعقل والفطرة، أن إثباتها أسبابا هذا لا خلاف فيه، لكن إذا شاء الله تعالى أن يمنعها من العمل وأن يبطلها فعل سبحانه وتعالى. فأحيانا يبذر الإنسان السبب ولا يحصل المقصود، يبذر البذر في الأرض ويسقي الأرض ولا تخرج الثمرة، قد يتزوج ولا يأتيه الولد، فهذه أسباب إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يمنعها منعها، وإذا شاء حصولها حصلت. إذن هي نافعة بإذن الله، ضارة بإذن الله. أيضا من الأمثلة على ذلك من احتجاج أهل البدع بالمتشابه احتجاج الرافضة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وبحديث أنه يجاء بأناس من أمتي فيذادون عن الحوض فأقول أصحابي أصحابي أو أصيحابي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. بهذا وهذا رد النصوص الصريحة المحكمة المعلومة عند عامة الأمة وخاصتها في مدح الصحابة والثناء عليهم ورضا الله سبحانه وتعالى عنهم ومغفرته لهم وتجاوزه عن سيئاتهم ووجوب محبة الأمة لهم واتباعهم واستغفارهم لهم، ردوه بالمتشابه من قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكذلك فعل إخوانهم من الخوارج الذين حملوا ذلك على أكابر الصحابة. فهذا كله هو والعياذ بالله أمثلة في بيان احتجاج أهل البدع والأهواء بالمتشابه من الآيات والأخبار ورد النصوص المحكمة الصريحة. المبحث السابع في هذا الباب عدم الخوض في علم الكلام. علم الكلام علم محدث لم يعرفه أوائل هذه الأمة ولا سلفها، بل هو مما دخل عليهم في أواخر المئة الثانية، وكان من أكبر أسباب الضلال والإضلال خاصة في أمور العقائد، وذلك لأن فيه تعلقا بعلوم موروثة عن الوثنيين بل عن الملاحدة والفلاسفة من اليونانيين وغيرهم، وفيه إعراض عن كلام الله تبارك وتعالى الذي هو النور والهداية. الله سبحانه وتعالى قد توعد من أعرض عن كلام الله تبارك وتعالى وعن تدبره وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم واشتغل بغيره، قال سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. نقص عليك من أنباء ما قد سبق، القرآن فيه قصص الأمم السابقة وما حصل لهم وما دار بينهم وبين رسلهم وما كانت فيه العاقبة للمتقين والمرسلين، ولذلك قال وقد آتيناك من لدنا ذكرا تتذكر به ما قص الله تبارك وتعالى عليك، كما أن في القرآن تذكر الأسماء الحسنى لرب العالمين سبحانه والصفات العلى الكاملة، فربنا يبين أن في القرآن ذكرا عظيما، وبه أيضا يتذكر الأمر والنهي والجزاء، وبه يهتدى إلى الصراط المستقيم، فينبغي أن يقبل عليه بالتعلم والتعليم. أما من قابل ذلك بالإعراض عن تعلمه وعن قراءته وتدبره وابتغى الهدى في غيره فإن الله تعالى يضله وهو مستحق للعقوبة، ولهذا قال الله تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من فعل ذلك فلم يؤمن به ولم يتدبره ولم يقرأه ولم يدرسه أو تهاون بأوامره ونواهيه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وهو ذنبه وإثمه بسبب إعراضه عن القرآن وابتعاده عنه بالهجران خالدين فيه في وزرهم أو في عذابهم خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهم، وقال تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والله تبارك وتعالى يخبر أن من اتبع هذا الكتاب المنزل واهتدى به اتبع أوامره واجتنب نواهيه فإنه لا يضل في الحياة الدنيا ولا يشقى في الآخرة، أو لا يضل فيهما ولا يشقى فيهما، لأنه قد هدي إلى صراط مستقيم فله السعادة في الدارين. أما من أعرض عن الكتاب وابتغى الهدى بغيره، ابتغى العلم بغيره، فإن له معيشة ضنكا، جزاؤه أن يجعل الله تعالى معيشته ضيقة فيها مشقة، معيشة فيها عذاب، ويوم القيامة يحشر والعياذ بالله أعمى، لأنه تعامى عن نور كتاب الله تبارك وتعالى في دنياه. ولذلك قال تعالى وكذلك نجزي، هذا بسبب ما قدمت يداه، من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. وقال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فلا أظلم من هذا الإنسان، لا أظلم ممن ذكره الله تعالى بآياته وأنزلها له بينات واضحات لا لبس فيها، ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها وابتغى الهدى وابتغى الحكمة وابتغى العدل في غيرها مما كتبته أيد البشر، بل مما كتبه الملاحدة والفلاسفة والعياذ بالله. الإعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى والخوض في علم الكلام كان سببا عظيما ورئيسا في وقوع أهله في التأويل المذموم، والتأويل المذموم لا يعرفه السلف. السلف عرفوا التأويل بمعنيين تقريبا، المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، فتقول هذا تأويل هذه الآية، يعني هذا تفسير هذه الآية. وقد سمى الإمام ابن جرير الطبري كتابه جامع البيان في تفسير آي القرآن، تفسير أو في تأويل آي القرآن، يعني تفسير آي القرآن الكريم. ويأتي التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء ويرجع، ما يصير إليه الشيء ويرجع، كما قال يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هكذا حصل ورجع، وقيل هذا تفسير لها. ويأتي أيضا التأويل بمعنى تنفيذ الأمر والمسارعة إليه، يتأول أمر الله، يعني أنه يسارع إلى الائتمار به. إذن السلف رحمهم الله عرفوا التأويل بمعنى التفسير أو بمعنى ما يصير إليه الشيء والعاقبة التي يؤول إليها. أما التأويل الذي هو بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره فإن السلف لا يعرفونه. التأويل عند المتأخرين هو صرف اللفظ الظاهر من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، صرف ما دل عليه اللفظ ظاهرا إلى احتمال مرجوح بدليل العقل، بدليل العقل. ولا شك أن هذا التأويل طاغوت أفسد دلالات النصوص من القرآن والسنة وأبطل معانيها وصرفها عن الحق الذي دلت عليه وعن المراد الذي أراده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منه. قد يكون هناك تأويل عليه دليل واضح، عليه قرينة ظاهرة، مثل قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعم. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ فهذا الحديث ظاهر الدلالة وواضح في بيان المراد والمعنى من عيادة رب العالمين أو من إطعامه وما أشبه ذلك بالدليل الواضح. وأما أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على غير ظواهرها بغير دليل صارف فهذا هو التأويل الفاسد. ومما يدل على بطلان مذهب التأويل أن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى لم يعرفوه ولم يتكلموا به، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه تكلم بمثل ما يتكلم به هؤلاء، فلم يقل رسول رب العالمين إن معنى رحمة الله إنعامه أو إحسانه، أو قال إن يد الله هي قدرته، أو أن يقول استواء الله تعالى هو استيلاؤه. ما تفوه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك في حياته قط، ولا أثر عن الصحابة كما سيأتي، ولا عن التابعين ولا الأئمة المتبوعين أنهم قالوا حرفا من ذلك. ثم لو كان هذا هو الحق المراد لماذا لم يعبر عنه رب العزة سبحانه وتعالى ابتداء؟ لماذا لم يذكره الله تعالى أولا؟ ولماذا تكلم بلفظ يوهم غيره؟ فإن ذلك فيه اتهام لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، أو اتهام للنصح من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يتكلم الله سبحانه وتعالى بالتأويل أولا؟ هل في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نقص في الفصاحة؟ لأن هذا اتهام. من قال إن الله تعالى أراد بهذه الآية كذا بغير دليل فهذا كأنه يقول إن الله تعالى لم يقدر على الإفصاح عن المعنى المراد، إما لنقص في الفصاحة وإما إرادة لإضلال الأمة، وهذا خلاف النصح والعياذ بالله. أن الله تبارك وتعالى أراد من الخلق أن لا يفهم عنه المعنى الصحيح، وهذا والعياذ بالله تعالى كفر بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان هذا الحق الذي يعلمه رسول الله ويعلمه صحابة رسول الله فلماذا كتموه ولم يقوموا بواجب النصح للمسلمين ويبينوه؟ فهذا لا شك أنه مما يبطل ما قالته الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية والمرجئة والخوارج وغيرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على صلاح الخلق وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. والصحابة رضي الله عنهم لم يعرف عنهم الكلام في التأويل، ولو كان هذا هو الحق لأقبلوا عليه ليلا ونهارا ودعوا إليه أولادهم وأهليهم ومن كان في حياتهم. وهذه بعض نقول الأئمة في قضية التأويل. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى صاحب كتاب التوحيد وصاحب كتاب السنن: إن الأخبار في صفات الله تعالى موافقة لكتاب الله، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله تعالى المعرفة والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف، مع اجتناب التأويل لأنه صرف لللفظ عن ظاهره المراد وعن معناه المقصود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم هو خلاف ما يقوله هؤلاء المؤولة، المنقول عنهم هو تثبيت كلام الله تعالى كما هو على الظاهر المتبادر للذهن الذي يفهمه العربي مباشرة بغير حاجة إلى إفهام وبيان زيادة على بيان الله تعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو يوسف بن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة كلها.